ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. منذ أيام بدأ العام الهجري الجديد 1429، وكما هي العادة احتفالات بمقدم العيد، مقدم العام، تغطي ديار المسلمين على أساس الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت فتحا وصار للمعذبين دولة، فيحتفلون بهذا المعنى. أسلافنا لم يكونوا يفعلون ما نفعل الآن، دبت الاحتفالات إلينا من الكافرين، هم بيحتفلوا مع مطلع كل سنة ميلادية للسنة، وهذا فعل الذين لا يعتقدون في اليوم الآخر، أو هم مغفلون على أي حال، لأن العبد العاقل إذا مر يوم من حياته حاسب نفسه، لأنه يعلم أن شمس حياته تميل إلى الغروب، مع كل طلعة شمس أنت أقرب إلى الموت، مع كل طلعة شمس. يبقى أي إنسان عاقل لما يمر من حياته 360 يوم يعرف انه قرب كام 360 خطوة الى القبر. عليكم السلام ورحمة الله. ذاك زعبوط. ما تشغلوناش بقى. عليكم السلام. بارك الله فيك. يوم العبد يدخله غم، العبد اليقظ يدخله غم، يعني بأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى. الإشكالية التي دخلت على أمتنا هي أننا رضينا بالالتزام الأجوف، الأجوف، طبل الزمر والرايات والخطب وعمل الصرادقات التي تنفق فيها الأموال الطائلة التي يحتاجها على الأقل، لا أقول عموم الناس، إنما يحتاجها العاملون في حقل الدعوة، يحتاجها الخطباء الذين يرقون المنابر بلا كتب، ليس عندهم كتب، حتى لو كان ذكيا نسيج وحده هيطلع يقول ايه، ما عندوش كتب. فهذه الاموال الطائلة التي تنفق لو انها وظفت فقط حتى للذين يصعدون المنابر لاختلف الامر. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لخصت في جملة، وهذه الجملة في حديث إلهي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يوم هذا ما جهلتم، كل مال نحلته عبدا حلال. ده أول الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هذه الجملة إنما على رأي علماء العربية، كثير من علماء العربية والأصول تفيد الحصر، وطبعا ده الأساس، لأن فيه برضو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هتلاقي برضو إيه؟ برضو أحاديث بهذا. لا، كل معنى من هذه المعاني يؤدي شيئا ما. يعني أنا لا أختصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء، إنما أقول هذا أس الارتكاز كله. وتشوف الكلام مترتب إزاي. يقول لك إنما بعثتك لأبتليك الأول، وأبتلي بك. لأنه لا يتصور أن يقف إنسان على الثغر إلا إذا كان عالما بمواقع الحراسة. المشكلة كبيرة، وضع الرجل غير المناسب أو في غير ما في 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 مكان لا يستأهله، لا يستحقه، هي دي المشكلة. لا، أنا رجل أقف على حراسة الحدود، لابد أن أكون عالما بطبيعة العدو الذي أنا أقاومه، لابد أن أكون عالما بالسلاح الذي أقاوم به، لابد أن أكون عالما بصفة هذا السلاح ودرجة تأثيره. بل عندي أربعة. وأي إنسان يقف في سلاح حرس الحدود لابد أن يكون عالما بهذه الأربعة. يعرف أولا موقع قدميه، واقف ليه عشان يعمل إيه يعني. حاجة تانية، السلاح الذي معه، ما طبيعته، ما تأثيره، بيوصل الطلقة ولا لا، يحدث نكاية في العدو أم لا. ثم لابد أن يعرف طبيعة عدوه ومن هو هذا العدو. أعداء الأرض كل الكفرة على اختلاف أجناسهم اتحدوا ضد المسلمين، ليس في هذا الزمان فقط بل في الأزمنة الأخرى، لكن احنا بنتكلم على الواقع بتاعنا. التنصير مثلا في إفريقيا أو في بلاد المسلمين الفقير على أشد، ميزانية الفاتيكان تساوي 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. للي ما يعرفوش الموضوع، قارة إفريقيا بالكامل ميزانية الفاتيكان المرصودة لتنصير المسلمين 10 أضعاف إفريقيا، 10 أضعاف ميزانية قارة إفريقيا. والفاتيكان ده حارة، شارع، ناس شغالين. صح، يندر أن يترك مسلم دينه، ممكن يبقى زنديق وأتى بكل نواقض التوحيد ويقول لك أنا مسلم، بس ما يرضاش يقول أنا كافر أبدا، يبقى متحلل تماما من دينه، ولا يرضى أن يقال عنه كافر. يعني القديانية دول اللي هم بيزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، دول كفر، العلماء مكفرينهم، ومع ذلك يقول لك لا احنا مسلمين، ما يرضاش أبدا بلقب الكافر. فيذهبون إلى البلاد الفقيرة التي يعاني أهلها من الجهل ابتداء، ثم
ثم من الفقر والجوع والمرض مثلث الرعب، يبتدي ياكلوهم ويكسوهم ويبني لهم بيوت وبتاع الكلام زي ما حصل في اندونيسيا. في فتره من الفترات استطاعوا ان هم ياخدوا حوالي مجموعه كده من المسلمين الاندلسيين الاندونيسيين ونصروهم بقى وجابوا لهم بيوت وعملوا لهم مش عارف ايه الكلام ده. وبعد مضي عام على بقى انتقالهم للنصرانيه والبتاع والكلام ده، جاء بقى القس الكبير بقى ايه يعني يدي لهم بقى كل واحد قلاده الايه الدين الجديد ويهنيه على الكلام ده. وهو قاعد معاهم كده، كانوا مجموعه كبيره يعني، قاعد معاهم قال لهم طيب ايه بمناسبه بقى خلاص يعني انا ده اخر بقى يوم في الدوره والتعليم والكلام دوت، قولوا لي بقى اقصى امانيكم اللي نفسكم فيه وانا ايه وانا هنفذه لكم. فقالوا جميعا عايزين نحج. طبعا اجابه غير متوقعه بالمره، اقصى امانيه يحج، زي ما حصل لسامويل زويمر لما في الثلاثينيات او العشرينيات من هذا القرن المنصرم في ميدان العباسيه، وجمعوا جماعه بقى من افناء الناس وودوا لكل 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يحضروا الايه؟ يحضروا بقى ايه؟ يعني محاضره في اللاهوت. وبعدين القاعه مليانه على اخرها 10 جنيه، كانت زمان سنه 1920 ولا 30 الكلام ده كانت تساوي لها بتاع 2000 3000 جنيه، ما كانش 5000 جنيه النهارده يعني. فكان يعني كان مبلغا محترما يعني. قعد بقى يقول وبتاع ويعيد ويزيد وبتاع، خلاص صوته اتبح عايز يشرب ميه. وهو بيشرب ميه هس هس كده، قام واحد قال وحدوه وحدوه، الله يخرب بيتكم. ها؟ يعني بقى له ساعة كاملة عمال يدح. فيش مسلم، أنا أعتقد كده، فيش مسلم ممكن يترك الإسلام، يترك لقب مسلم. بقول لك ممكن يبقى زنديق وفاجر ومرتكب نواقض التوحيد ويقول لك أنا مسلم برضه. فالإسلام له خصيصة ليست موجودة عند أي أحد. شوف أي ملة أخرى كم عدد الذين يخرجون منها إما إلى ديانة إلى ملة أخرى أو إلى الإسلام أو إلى الكفر، وقارنها بمن يخرج من المسلمين إلى ملة أخرى، ما تلاقيش أي نسبة تقريبا. فدي طبيعة الإسلام. يبقى الإنسان يقف لابد أن يعرف موضع قدمه، أن يعرف عدوه، مداخل عدوه ومخارجه، ويعلم أنه لن يثبت على هذا الثغر إلا إذا ابتلي. والبلاءات انواع متعدده، يعني مش لازم يبتلي يعني يتذبح ولا يتكربج ولا لا. طلب العلم نفسه بلاء، طلب العلم نفسه عناء معنى، لكن انت تقعد عشان تحرر مساله اصوليه ولا مساله فرعيه وتقعد تدور على الامثله والكلام ده وتسهر الليالي لتحرر اصلا وتاتي له بنظائر او تاتي له بامثله، عناء معنى. ربما كان الواقف في ساحة القتال معه السيف أو البندقية والكلام ده أكثر راحة من الذي يحرر الأدلة والفروع، لا سيما في هذا الزمان اللي هو لم يعد أمامنا إلا جهاد الحجة والبيان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة، إنما كان جهاد الحجة والبيان كما قال الله عز وجل له وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الشهوات والشبهات على مصراعيها. أصبح الفجور في منتهى اليسر، قنوات جنسية خالصة على القمر الأوروبي اللي عايز يتفرج، مجلات الجنس تباع في كل مكان، الحصول على اي نمرة في المعاكس. يعني انا احيانا تجي لي نمر، يعني الاسبوع اللي فات ده بس جاي لي نمرة واحدة بتعاكسني، هي اكيد ما تعرفش انا مين، هي طلبت اي رقم وخلاص، ما بيقعدوا يتسلوا كده. اذا رد بتقول انا وصلني المسج بتاعك وانا عايز اتعرف عليك. قلت بقى يا طلبت اي رقم فجلها العظم في الكرشة، يا بتتسلى بتعمل اي حاجة. ما هو الرسائل دي كتير كده، وانت بتلاقي الكلام ده هوت، ممكن الانسان في لحظات ضعف ولا حاجة ممكن يكلم الرقم، يلاقي واحدة غنية على الطريق على الطرف الاخر عمالة تكلمه مش عارف ايه وتعمل ايه والكلام، فضلا عن النت الزفت اللي طالع ده وغرف المحادثات والكلام ده. تشوف السنة اللي فاتت لما نشر قصة الرجل الاردني اللي هو يعني ضرب مراته علقة محترمة ومش مهم واتفرقوا، وده راحت عند اهلها وهو قاعد في البيت وبتاع، هي زهقانة فبتتكلم على النت وتعرف على رجالة، وهو زهقان فتعرف على الستات على النت والكلام ده. المهم كل واحد بقى قاله ايه. فالمهم الراجل بيتكلم في يوم من الايام، فطلعت له واحدة صوتها رقيق وبتاع، قعد ايه معاها حوالي 6 شهور يتكلموا ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر قال لها خلاص انا هتهبل، انا عايز اشوفك لان خلاص مش معقولة كده انا هفضل ابني احلام وامال والكلام ده، عايزين نتقابل في المكان الفلاني. لما تقابل لقاها مراته، اول ما شافها قال لها انت طالق. قال لها ايه الحماشة دي، بتكلمي رجالة؟ ها؟ طلقها على طول، مع انهم ضاربها علقة ومتخاصمين وبتاع، كان طلقها من الاول يعني، كان يبقى حتى يكون طلاقا شريفا يعني، لكن اول ما شافها جياله وبتاع والكلام ده. فتصور بقى النهارده الفاحشة أصبحت ميسرة تماما، وديار المسلمين ديار مفتوحة مش محمية، مفيش حد بيحميها، يقول لك كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، فانت عارف الغلط وعارف الصح، انا فاتح لك الغلط سيبه. طب ازاي؟ طب ما على كده نفتح بقى ابوابنا للهيروين والكوكايين، بنحارب المخدرات ليه؟ عايز افهم يعني. طب ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، طالما القصه كده والشر معروف والخير معروف سيبوا الناس. هذا كلام يمكن ان يقوله انسان عاقل؟ امال بلاش يعني، مش هتكلم بقى في القوانين حتى الوضعيه محطوطه ليه؟ قوانين الوضعيه لماذا وضعت اصلا؟ لما تدخل المحاكم تحس ان مفيش بني ادمين بره، كتر المشاكل والكلام ده، وقضاه شغلين بالهم ليل نهار، مش ما بيقراش القضايا، مش فاضي. شوف بقى لما يكون واحد قاضي حصته 6000 قضية، 6000 قضية يعني فيهم ايه دول؟ كده وقع 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 على طول، خلص خلص ودي احكام ورص وارمي في السجن وطلع براءة والكلام ده. المحاكم دي كلها معمولة ليه؟ لا، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في واحد يخاف ما يختشيش، لا يتقي الا اذا رأى بارقة السيف. أبواب الشهوات مفتوحة على مصراعيه، وأبواب الشبهات أيضا في مواقع كاملة على الإنترنت لبث التشكيك في الدين. ويدخل الشاب فارد عضلاته يقول لك أما أدخل أناظر، فيقع المسكين ضحية لدخوله على هذه المواقع. طب ده انت يا رجل تسبح في البحر المحيط بلا طوق نجاة، يعني واحد يوم نزل المحيط في وقت الامواج بال10 متر وليس معه طوق نجاة ويؤمل النجاة، والله شيء عجيب. انا لو سألت هذا الداخل عشان يناقش اصحاب الملل الاخرى، لو سألته عن دينه وما يعتقد لا يستطيع ان يجيب. طيب ده داخل يعمل ايه ده؟ فهذا القى بحمل ثقيل جدا على اهل العلم، بيصارع الشبهات ويصارع الشهوات. انت كجندي واقف لابد ان تعرف موقع قدمك، رجلك دي مش هتثبت إلا إذا كنت رجلا. كيف تكون رجلا؟ البلاء. يبقى الابتلاء هو الذي يوقفك. فالمسألة ملخصه: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر أن أحرق قريشا. قلت: ربي، إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. يثلغ رأسي يعني يشجوه، هيفتحوا دماغي، فيجعلوه خبزة زي الرغيف. لما تحب تاكل الرغيف ما بتاكلوش كده على بعض، بتقطعه حتت حتت عشان كل حتة تبقى لقمة، ولا بتكوره وتحدفه. ما فيش حد بيعمل كده، لازم يقطع الرغيف. ويمكن تقطيع الرغيف ده انها له فقه، يمكن في ناس مش عارفة الفقه تقطيع الرغيف. دلوقتي طلعوا حاجة اسمها ايه في 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 علم الرجيم، يعني تخسيس والكلام ده، قال لك لو عايز تخس كل ما تقطع الرغيف اقل 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 تخس. طب ازاي؟ قال لك الرغيف مثلا هقطعه، انا بقى العاده يعني ان انا بقطعه اللقمه مثلا، الرغيف ممكن يبقى 10 لقم، 10 حتت يعني، ده للبني ادم العادي. لا، انت قطعه 30 حته، فكل ما ترفع لقمة لبقك اسمها لقمة، هتحس ان انت بقالك مدة بتاكل، ها، وتحس انك كنت كتير قوي، يبقى نوع من الايهام النفسي ان انت ايه كنت كتير قوي، بدل ما تاكل رغيفين ثلاثة كلت رغيف، عن طريق الايه الايهام يعني. الرغيف لما انت بتاكله ها بتقطعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه تبارك وتعالى: إذا لو أنا هدخل على قريش عشان أحرقها يعني، وده لن يكون إلا عن طريق الملاحة والجهاد والقتل والكلام ده، يثلغ رأسي، لأننا إيه؟ إحنا قلة وهم كثرة ومعاهم العدة والعتاد وأنا معيش حاجة. يعني شوف في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحصوا لي كم تلفظ الإسلام، كم واحد مسلم بيقول لا إله إلا الله، عدهم لي. قال حذيفة: فقلنا يا رسول الله، أتخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ طبعا ده كان عدد خطير آنذاك، 600 أو 700 مسلمين في وسط الكفر كان عدد برضه. احنا دلوقتي ممكن نقول ده هو ده عدد، انا شايف بعض الاخوه تبسموا يعني، 600 700. اتخشى علينا ونحن بين 600 الى 700؟ قال: انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال حذيفه: فابتلينا، فكان الرجل منا لا يصلي إلا سرا. فالعدد قليل، قريش بقضها وقضيضها، وبعدين قريش بقى الملأ. كلمة الملأ لما تشوفها في القرآن على طول أهل السلطة والنخوة والمال، على طول أهل الجاه، الجماعة اللي بيحطوا القرارات والقوانين، صفوة المجتمع يعني من أهل الدنيا. فقال: إذا ربي يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. وطبعا أنت عارف الرأس، إنما الحياة بالرأس، ها؟ شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. أنت عارف الدمغ نسبة إلى الدماغ، نسبة إلى الدماغ، وإذا أصيب المرء في دماغه إصابة قوية قلما يعيش أو لا يعيش. بل نقذف، جعل الحق قذيفة، فالحق يحمل أسباب القوة في ذاته لأنه من الحق تبارك وتعالى، يبقى الحق قذيفة هو. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، روحه طلعت على طول، يبقى لا يصاب المرء في رأسه فيعيش، يثلغ رأسي أشدوه يقطعوه زي ما احنا بنقطع الرغيف فيدعوه خبزة زي الخبز يعني. فقال الله عز وجل له: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يبقى أنا عندي إيه؟ وصية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له استخرجهم كما استخرجوك، أخرجوك من مكة إلى المدينة، واغزهم نغزك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه معنى نغزك أي أنك لن تغزو بنفسك، بل نؤيدك ونسدده، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله أي من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. مين اللي يقدر يقف الوقفة دي إلا إذا كان رجلا؟ ولا يكون رجلا إلا إذا سلك أسباب الرجولة، وأولها الصبر على البلاء. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. المثل اللي أنا ضربته مسألة اللحية والشغل، يجي يسأل أقبل الشغل وأحلى، أنا بقول لك لا، لا تفعل، اتعود وتعلم. إذا كان هناك معنى ديني شرعي له نصوص موجبة ما تفرطش فيه، فإنك لا تدري إذا ذهبت إلى هذه الوظيفة تسدد فيها أم لا. والله يا أخوانا أنا عندي حكايات. الذي يرضى بالدون كالذي يمسح خده بنعله. أنا أقول لكم على حكاية حصلت لي. أول ما بدأت يعني في الالتزام، كان فيه واحد بيحضر دكتوراه، أخ سعودي بيحضر دكتوراه في سنن النسائي الكبرى، وكانت سنن النسائي الكبرى آنذاك كانت مخطوطة، هي ما أحد يعرف عنها شيئا، بل صرح أحد المحققين زمان الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه في مقدمته لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أن سنن النسائي مفقودة. فالأخ عثر على جزء منها، وكانت رسالة الدكتوراه في سنن النسائي، وأنا كنت شغال من أول ما درست علم الحديث، قلت بقى أشتغل في سنن النسائي، فكان لي شغل عليها في كتاب طلع منه مجلدين من زمان من 15-17 سنة اسمه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن. فلما نزل قعد يسأل بقى الإخوانا عن أي حد شغال في النسائي، قالوا له فلان الفلاني عنده شغل في النسائي، واللي قال له الكلام ده أحد إخواني اللي أنا كنت إيه معاه على طول في الطلب وكده، دور علي في الدنيا بحاله علشان ياخد شغلي ويبقى خلاص خد الدكتوراه. فهو يقعد يمقق ويحضر ويعمل وبتاع، ياخد شغل جاهز وخلص. وفي كثير من حملة الدكتوراه دلوقتي ما يعرفش أي حاجة عن الرسالة اللي بيكتبها، إنما يأجر له اتنين تلاتة من الشباب الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا، يقعدوا في المكتبات يحضروا له الدكتوراه والكلام ده هو، وهو يقعد يذاكر اللي هم قالوه والكلام ده هو، ومطبخ المسألة مع شوية دكاترة والكلام ده، بل بعضهم على طول يعني قبل المناقشة الكلام ده ممكن يدي لأي دكتور مناقش اللي عليه عصر مناقشة مفتاح سيارة هدية. فكان كان برضو القصة والنوع ده والبتاع المهم جالي. قال لي أنا محتاج كذا وكذا وكذا، وقلت له لا أنا لا أعطيك شيئا. أنا ما كنتش أعرف قصة الدكتوراه بقى وإنه ياخد شغلي والكلام ده، لكن أنا ظننته بعملي. تعبان عليه وليل نهار وبتاع والكلام ده وعايز يصور كله اللي عايزه واللي مش عايزه. قال لي اديني كل شغل. فرفضت. فإخواني جولي قالوا لي يعني كده كتمان العلم ومش كتمان العلم وبتاع، ودخلوني من الباب ده وتركوني. قعدت طول الليل صاحي كتمان العلم وبتاع، فقلت يعني، وتذكرت حكايه قراتها في تراجم بعض العلماء، ان في واحد من اهل العلم صنف كتابا في القران لم يصنفه احد قط، ولكنه ظن به على الطلبه حتى لا ياخذوه، فالعالم يقتبس منه وياخذوا كتابه يسرقوه، فما رضاش يطلعه للطلبه فاحترق الكتاب. وخلاص مات الكتاب، حتى في حياه صاحبه احترق الكتاب. الحكايه دي لما جات لي قلت لا انا لازم ايه؟ لازم اراجع نفسي وبتاع، وده رجل محتاج انه يعرف شغلك وبتاع وكتمان العلم، اديله الشغل. ونويت كده الحقيقه. فهو قبل ما انا اقول له جاء اخذنا على جنب وقال لي بص بقى، انت نفسك تروح تحضر للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والكلام ده؟ قلت له طبعا. قال لي انا هعمل لك ايه؟ استقدام، وهتبقى مؤذن في المسجد الكبير. المسجد الكبير ده اللي الشيخ ابن باز بيدي فيه. فهو قال لي كده انا كنت ناوي اديله الشغل. خلاص؟ قال انفصلت على كده، فلما قال لي هذا الكلام خلاص ايه؟ سال لعابي. يعني اصبح في ايه؟ بذلت كل الاسباب ان انا اطلع، فعجزت ان ايه؟ ان اخرج. خد الشغل بتاعي، وطبعا خد الدكتوراه والكلام ده، والدنيا اتظبطت على الاخر، وانا ايه؟ عجزت ان انا اطلع. فيعني اصابني شيء من الهم، وحسيت ان يعني الفرصه راحت عليا ولا قائمه لي بعد ذلك. عارف تهاويل الشيطان لما يجي لك بقى ويدخل عليك والكلام ده. لم يمر الا اسبوع وانا كنت ساكن في مكان متواضع، واذا الباب يطرق. فتحت الباب لقيت صاحب اكبر دار نشر في بيروت واقف على الباب. مين اللي دلوا علي؟ مين اللي جاب المنطقه اللي انا فيها دي؟ انا ما اعرفش. قال لي اعرفك بنفسي، انا فلان الفلاني صاحب الدار الفلاني. تفضل. قال لي انا عرفت ان انت عندك مؤلفات وحاجات زي كده، وانا جاي اخد مؤلفات وحديك هجزيك. يعني انت في الشغل ايه؟ قلت له شغل بقال. قال لي لا سيبك من البقاله دي، وانا عايز ايه؟ احتكر شغلك، اخد شغلك كله ليا، واديك شغلك يبقى في العلم والكلام دوت، بدل ما بتنفق 10 ساعات في البقاله والكلام دوت تنفقهم في العلم. انا لما قال لي هذا الكلام انا عيني دمعت. ما توقعت، لان انا في ذلك الزمان حداثه بقى الشباب والكلام ده، لو كان عندي فلوس كنت دفعت فلوس عشان انشر عملي، فما بالك وصاحب اكبر دار او من اكبر دور النشر في بيروت هو اللي جاي مخبط على الباب؟ مين دلوا عليا؟ انا ما اعرفش حتى هذه اللحظه، ما اعرفش مين اللي دلوا عليا. وقال لي خلاص ناخد ايه اللي جاهز عندك؟ قلت له انا جاهز عندي كتابان، خصائص عليه للنساء وفصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب. قال لي اخده. الكتاب ده عايز فيه كام؟ قال لي عايز فيه كام؟ انا بكيت. بكيت فعلا. قلت له انا ابيع العلم؟ كنت عايش في دنيا تانية بقى، ما انا عايش في وسط الكتب ما اعرفش الغيلان ولا الحيتان دول. ها؟ قلت له انا ابيع العلم؟ وطبعا كان قصة بقى اخذ الاجر على الحديث والكلام ده، هو كنت في سنن النسائي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. يعقوب بن ابراهيم الجزجاني شيخ النسائي في هذا الحديث، النسائي قال بعد ما روى الحديث ده كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. والحديث ده في كتاب الطهارة في الاول، فانا كنت عامل بقى بحث عن اخذ الاجر على ايه؟ على الحديث. والعملية كبرانة في دماغي، وازاي لابد ان تبذل الهدى مجانا يا ابن ادم، علم مجانا كما علمت مجانا. كانت الايه؟ كانت القصة ماشية معايا كده. اول ما قال لي تاخد كام؟ بكيت. قلت له انا ابيع العلم؟ قعد يهدئ من خاطري وقال لي لا انت لا تبيع العلم، بالعكس احنا كده بنستخرج العلم الذي عندك بدل ما تضيعه في البقاله وواقف مش عارف ايه الكلام ده، فانت اطلب. انا كان اجري في البقاله 55 جنيه في الشهر، فهطلب ايه؟ قلت له انا ما اقدرش، ازاي اطلب؟ قال لي طب شوف يا عم 300 جنيه. وعمل 300 جنيه، تعرف بقى فكرني بحكايه عندنا واحد اونطجي في الفلاحين يعني. انت عارف ما اعرفش انتوا المفروض فلاحين يعني عارفين الناف طبعا، انت ولا انتهى الزمان ده؟ ها؟ الناف بقى اللي بيتحط على رقبه الجاموسه وبتاع، يا في الساقيه يا في المحرات، ها؟ جاموستين قبل بعض ولا بارتين بيتحط ناف كده علشان يمشوا في والانتوت اللي هو الايه؟ اللي هو العود قد كده اهو، يقوم يتحط في الناف عشان يمسك الايه؟ الخشبه دي مع الناف، ما هو لازم يبقى كده. خلاص؟ فده بتاع عود قد كده بيتحط بتاع عشان يمسكهم في بعض. فبيقول لك ايه؟ تشيل الناف ولا الانتوت؟ ها؟ الناف كده مواكدها كده والانتوت ايه؟ قام مطول فيها قوي علشان يعني طب ده قد كده ها؟ فده قال لي 300 جنيه. طبعا ده ما عرف مني معلومات ان انا باخد 55 جنيه في البقاله والكلام ده. طبعا تبين لي بعد كده بعد ما دخلنا في الحدوته بقى وعرفنا الكلام ده قد ايه الراجل ده كان استغلال. وان هو حتى لم ينظر باي شفقه الى طلبي للعلم. وان الراجل عايز يفرغني والكلام ده. المهم الكتاب ده طلع والكتاب ده طلع. انا بس بوريك ايه، اذا شوف اذا فاتك شيء لا تندم ابدا، ممكن يكون احسن منه منتظرك. يعني انا لو طلعت مثلا في الرحله اللي صاحبنا كان عايز يديها لي وبقيت مؤذن في المسجد كان فاتني طلب العلم، وممكن ما يكونش لا طلع لي كتب ولا حررت ولا عملت ولا خليت ولا الكلام. لما طلع كتاب فصل الخطاب بنقل المغني عن حفظ الكتاب، شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما عرفني إلا بهذا الكتاب. لما حدثني أحد تلامذة أحد تلامذته آنذاك، كل أسف التلميذ ده بقى بهائي الآن بهائي، وكان متعصب للشيخ جدا جدا، يعني اللي كان يقول أي حاجة في الألباني يقطع رقبته من شدة تعصبه، ودي آفة التعصب. اللي تلاقي واحد متعصب قوي 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 وبيحبك قوي قوي متعصب لك تخاف منه، خاف منه ده يتقلب عليك. ده التلميذ ده كان لسه يعني في بدايه انحراف عن الشيخ لما رحت انا الاردن، فقابلني بقى وسلم عليا والكلام ده، وقال لي انا لما وقفت على كتابك هذا في المكتبه خدت منه نسخه اديتها للشيخ الالباني، قلت له لقينا تلميذ لك دي روايته ليا. قال ان الشيخ كان يقول ماليش تلامذه على منهجه في التخريج وتطويل النفس والكلام ده. فقال له الشيخ لقينا تلميذ لك، قال سيب الكتاب. بعد ثلاث اربع ايام راح له قال له فعلا الكتاب ده كتاب جيد، عرفني الشيخ الالباني من هذا الكتاب. طب ما عرفت الشيخ الالباني ليا انا لو حبيت اتقلها بفلوس يعني. اتقلها ازاي يعني؟ وانا زعلت جدا لما قصه الاستخدام راحت وبتاع وضاع العلم وضاع مش عارف ايه، وقعدت بقى اندب حظي والكلام ده. فشوف كيف 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 سارت الامور. ولعل الله عز وجل انما قيض جلوسي في هذا المكان بهذا الخط اللي انا مشيت فيه. فانت بقى كرجل واقف على الرصد، اذا فاتك شيء قل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. يبقى سألت الانسان يبتلى لكنك لا تدري ما بعد البلاء، اهو خير لك أم شر لك؟ فلما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل زي ما كان بعض مشايخنا بينطقها يعني، يبقى ده علامة الاستسلام لله عز وجل. يبقى عشان تبقى راجل واقف على الثغر لا تبدل ولا تغير ولا تصرف قدمك ولا وجهك لابد أن تكون رجلا، دي مش هتيجي إلا بالبلاء. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن الذهب يقول لك الذهب لا يأخذ قيمته إلا إذا احترق. تدخل تطلع الذهب من الأرض، دخله الفرن، تولع فيه، كل الشوائب المختلطة بالذهب تنصهر ويزداد الذهب لمعانا. بغير كده الذهب ما يسواش حاجة. يبقى أنا أدخله، ولذلك عرض الذهب على النار يسمى فتنة، وده أصل الفتنة، يعني يسمى فتنة أي ابتلاء واختبارا. فيبقى الإنسان اللي هو واقف، وده الكلام ده أنا الحقيقة أهيب يعني أو المقصودون من هذا الكلام أصلا هم طلبة العلم. طبعا نحن في أشد الحاجة إلى طلبة العلم المتميزين، وفي هذا الدرس إن شاء الله يمكن من المرة القادمة على احنا هندرس كتاب، سأدرس كتابا اللي هو كتاب رفع الملام عن لائمة الاعلام الشيخ الاسلام ابن تيمية، لان انا قلت ان اللي واقف على الثغر ده لازم يبقى له ايه؟ عدة، يعرف الثغر الواقف عليه، الهدف من وقفته ايه، صفة السلاح الذي يقاتل به، تأثير السلاح الذي يقاتل به، أن يعرف طبيعة عدوه، الأربعة دول. ففي هذه الدروس هنبتدي بس برفع الملام عن لمة الإعلام، لأن هو مختص بمسألة الخلاف، اختلاف وجهات النظر وأنواع الاختلاف، لأن احنا في زمن اختلطت فيه المفاهيم اختلاطا شنيعا، ما عادوش مفرقين ما بين الاصول والفروع. النهارده بتلاقي الجماعه الروافض الذين يكفرون الصحابه جميعا الا سته، في بعض الجماعات الاسلاميه هي التي تحطب لهم في ديار السنه، وهي اللي حاطه ايديهم في ايدينهم ومهمشين المسائل ودخلوا السياسه في الدين، السياسه التي لا دين لها دخلوها في الدين، وقالوا ان مفيش اي فرق بيننا وبين الروافض، واللي يقول ان في فرق بيننا وبين الروافض هو الذي يشق عصا المسلمين، والخلاف لا يفسد للود قضيه، وداخلين في القصه دي. انت لازم تعرف الاختلاف في الاصول يودي فين، والاختلاف في الفروع يودي فين. اختلاف الاصول شكله ايه، وما الذي ينبغي ان تفعله؟ اختلاف الفروع شكله ايه، وما الذي ينبغي ان تفعله؟ هل يحتمل الاختلاف في الاصول؟ لا. هل يحتمل الاختلاف في الفروع؟ فيه تفصيل، قد لا يحتمل وقد يحتمل. يبقى انا عندي خلاف سائد ممكن اعديه وامشيه، وعندي خلاف لا يسوغ ما اقدرش امشيه. طب الخلاف الذي لا يسوغ اعمل مشكله بسببه؟ اكسر الدنيا بسببه؟ قال لك فيه تفصيل برضه، ما لم يدر المرء هذه الاشياء بالنص وبتصرف اهل العلم كان فساده اكثر من ايه، من اصلاح. فانا عايز الاخوه طلبه العلم يهتموا، يفتح ودانه كويس، وارجوكم مش عايز البلطجه العلميه، لحسن انا مفقوع من الشباب والطلبه اللي عاملين لحد النهارده مش عارفين يحرروا لا مساله اصوليه ولا فرعيه، معرفش ايه يعني، مش فاهم ليه لحد دلوقتي ومستعجلين على التاليف والتصنيف والبتاع والكلام ده. يجي شاب يجيب لي كتاب ابص فيه، كاتب لي مثلا 2 3 4 5 مقدمين، وجاي عشان انا اقدم، اقول له يا ابني انا ما بقدمش كتب، يتحايل عليا هات، ابص فيه الاقي لا يرد البصر، نائل من كتب الناس. انا مفهومي بالنسبه للعلم التحرير مش النقل، هو ده فهمي، قد يخالفني غيري فيه، مش اي واحد يالف لي كتاب ويطلع يبقى خلاص اسم اسم بقى اسم على الرصيف. لا، عايزين تحرير. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، ادي العلم، مش معرفة اتفاق الناس. ما اتفاق الناس دي مش مشكلة، قول واجمعوا على كذا واجمعوا على كذا، ما اسهل ذلك. تيجي كتاب الاجماع لابن المنذر ولا حاجة وتحفظ لك ال 700 وكسر اجماع 750 اجماع ولا حاجة وخلاص اجمعوا كذا كذا، مش ده العلم. انما العلم ان تعرف الحق في منازع الخلاف، وتعرف ازاي تحرر هذا الحق، لانه يتطلب علما بالادلة ويتطلب فهما للأدلة. وتعرف اللي انت بتناقش ده عالم كبير، فتعرف ازاي تناقش هذا العالم، وده عالم كبير ازاي تناقش هذا العالم. فانا عايز اقول للطلبة مستعجلين ليه على التصنيف والكلام ده؟ وعايز تصنف لنفسك يعني من باب انك انت تتدرب يعني وتدرب نفسك والكلام ده، وتعرض التدريب ده على شيخك يقول لك انت ماشي صح ماشي غلط، لا اعمل كذا خلي كذا سوي كذا، فيش مشكلة. لكنك انت تستعجل وتصنف وعايز تنشر، هذا داء. الداء ده بيعرقل الطلب. تو ما بقى اسمك على الكتب وبقيت شيخ انتهت الحدود. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: اذا تصدر الحدث فاته علم كثير، فاته علم كثير. وانا بقول لكم وبعترف ان ابوابا كثيرة من العلم انا ما طرقتها وكان نفسي اتركها لكن ما لقيتش وقت. ليه؟ اتخذنا من مرحلة الخمول وقفنا على خط النار على طول، يعني ما خدناش راحتنا في التحصيل. بسبب ايه؟ بسبب حاجة الناس الى السنة، الى العلم بالسنة. طلعنا بدري، اشتغلنا بدري، وكان في ذلك الزمان اي بذرة بتبذرها بتطلع شجرة، فكان الانسان يشعر بالتأثم، وكانت الدنيا مفتوحة على الاخر. كل يوم كان في محاضرة يومية وخطبة الجمعة، واحيانا خطبة الجمعة كان بيبقى وراها درس الجمعة ومحاضرة بالليل. لما كنت انا كل يوم اروح بلد من البلدان والمشايخ الموجودين الان على الساحه كلهم كانوا شغالين بالكلام، عايز تروح مثلا بورسعيد، ادي ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي، ست ساعات بتجري على السكه، وقبل ما تروح المحاضره بتحضر. فالعلم اللي نفسك تحصله ما انتش عارف تحصله، لا حد بيكفلك ولا حد بيقعدك عشان تحصل، ولا مشايخ كثرة علشان تقدر تروح ترحل في طلب العلم، ولا واخد راحتك ابدا. اتخذت بقول لك من الجحر بتاعك، اتحطيت على خط النار، اشتغل. ففات علم كثير. النهارده حظ الطلبه ربما كان اوفر. الطالب ممكن يبقى غني، ممكن ابوه يكفله، عمه يكفله، خاله يكفله، اي الكلام ده، ومع ذلك تلاقيه مقصر. لو هو بانصاف حب يشوف اليوم بتاعه كيف مر، تلاقي فيه ايام كثيرة تمر بلا فائدة، ما بيقراش ولا كلمة، او يقرأ قراءة تشرذم، الكتاب ده يقراه خمس ورقات ويقفله، والكتاب التاني خمس ورقات ويقفله، والكتاب التاني خمس ورقات يقفله، وقاعد طول الليل على المكتب، يفتح كتابه ويقفله، يفتح كتابه ويقفله، ادا عن الفجر وقاعد على المكتب. حصل ايه المسكين ده؟ حصل اي مسألة حتى لو فرعية انهى البحث فيها واعتقدها وعرف ايه القصه دي؟ لا. ويوهم نفسه انه بيطلب العلم والكلام ده، لا ده انت انا عندي بقى لما تقوم الليل احسن لك من القعده اللي ملهاش لازمه دي. ترشيد استخدام الوقت. ما تبقاش مسروع على الكتب، لان الكتب بحر لا ساحل له، ولن ينتهي الطالب على الكتب. انما الطالب المجد يكفيه مكتبه قد كده. ما تزيدش عن كده. كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في أصول الفقه، كتاب في العربية، كتاب في القراءات، وكتاب في الفروع لكل علم من العلوم دي، كفاية على كده. أما يخلص الكتب دي يدور على غيرها. لكن انا وانا لسه بدرس مصطلح الحديث ما اناش محتاج كل كتب الحديث، اعمل بها ايه؟ ما هي مركونه على الرف. واحيانا بعض الكتب الطالب لا يفتحها مطلقا، اول ما ابتدي يشتغل خلاص ابتدي تعرف ان مصطلح حديث الطلبه اللي عايزين يدرسوا حديث، ام عامل حلقه ام قاعد اشتغل قلما يرجع. والفقر في باب العلم يبعث على الهمه، يبعث على الهمه. انا كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي نسخت جزء كبير من الجزء الاول، ما كانش عندي فلوس، وما كانش عندي فلوس اصور الكتاب اصلا. كتاب التنكيل، كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني الذي فتح لي بابا كبيرا في هذا العلم، انا نسخته بيدي وقراته لا اقول مرات، عشرات المرات. انا اعتقد كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني قراته اكثر من 50-60 مره، هذا الكتاب حفظه وعارف. زي انت عارف لما بتحفظ القران عارف ده الصفحه دي بتبتدي كذا ودي بتبتدي كذا ودي بتنتهي بكذا. اللي خلاني احفظ الكتاب ده واهضمه ان انا كتبته بيدي. فانا عايز اقول للطالب اللي عمال يشكو ان ما عندوش فلوس وما عندوش كتب، لا انت مش محتاج كتب، هتحتاج الكتب لما تشتغل، لكن لا يكونن هذا عائقا دون تحصيلك. عايز تحتاج الى كتاب في كل فن من الفنون. فالدروس القادمه ان شاء الله دي دروس علميه، بحاول ابسطها برضو عشان تصل الى الجماهير، كل اللي قاعد مش كلهم طلبه علم، ومش كله عنده موهبه طلب العلم، ومش كله بيعد نفسه ان يكون جنديا ويقف على خط النار. هو بس يقول لك انا ممكن اديك الرصاص، ممكن اناولك حاجه، خلاص هيقوم بدوره صحيح. لكن انا الان اخاطب اولى الناس بهذه الدروس اللي هم طلبه العلم، يبقى عندك نوع من الجديه، لان باب الاختلاف ده اذا استطعنا ان نفهمه فهما جيدا فسوف نسقط عن انفسنا عناء كبيرا جدا تزخر به الساحه الدعويه الان. جماعه اللي بيختلفوا في الفروع كانهم بيختلفوا في الاصول، فرقوا الصف وقرضوا اعراض اخوانهم وتكلموا في اخوانهم بسبب ايه؟ جهلهم بمراتب الاختلاف. نقلوا الاختلاف في الاصول خلوه في الفروع، وعمالين يخذلوا اخوانهم وفرقوا الصف ومزقوا. فانا ارجو ان شاء الله تبارك وتعالى في المره القادمه باذن الله العظيم ان احنا ايه نبدا، بالاضافه لي ان شاء الله، ان شاء الله سبحانه وتعالى دروس الاثنين ستبدا من الاثنين القادم ان شاء الله تعالى ايضا في هذا المسجد. في هذا المسجد انا ما بخرجش لو سمحت انتظر. لا، الدرس بعد المغرب، الدرس بعد صلاة المغرب بدءا من الاثنين القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.